بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في الاصحاح الثاني في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيلبي. كنا اخذنا شرح كتير في كم ايام لاهوتي، لكن الجزء اللي هناخده النهارده هيبقى اكثر سهوله باذن الله. ناخد جزء كبير في الجزء اللاهوتي، كان بيتكلم عن طاعة المسيح وخضوعه واتباعه، وبدأها بكلمة فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. عاد الفكر اللي هو بتاع الاتباع والطاعة، الذي إذ كان في صورة الله، يعني مساوي للأف الجوهر، كلمة صورة هنا مرفي، لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله، يعني معناها مساواته للآب لم تكن سرقة ولا غنيمة، لأنه هو أوريدي مساوي للآب، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد. وإن هنا الصورة اللي هي سكيمة، اللي هي الشكل الخارجي، صائرا في شبه الناس وزوجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه أطاع حتى الموت، موت الصليب. لما هو اتضع وبذل ذاته وأطاع مشورة الثالوث وتمم الفداء، لذلك رفعه الله أيضا. وقلنا رفعه دي مش خاصة باللاهوت إطلاقا، لأن اللاهوت لا يرتفع، هو في إيه أعلى من اللاهوت، لكن رفعه من جهة طبيعته الإنسانية، أعطاه كرامة ومجد في النسود بتاعه، وأعطاه اسما فوق كل اسم، اللي هو اسم يسوع الاسم المخلص، لكي تجسو، يعني تسجد باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ندخل بقى الآية رقم 12. إذن يا أحباء، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي. بص الترتيب هنا، بعد ما أنتوا سمعتوا المسيح إلهنا أنه كان مطيع، إحنا بالأولى جدا مطيع. جايز لما كنت حاضر في وسطيكم كنت بتختشوا مني بصفتي أبوكم فكنت بتطيعوا، لكن بالأولى جدا في غيابي. زي أي أب في البيت، وجوده بيضبط سلوكيات ولاده، لكن هيبقى أحسن لما يكونوا كمان بيعملوا له 1000 حساب وهو غايب، يبقى الولاد متربيين صح يعني. لكن لو إنهم سلكوا سلوكا متزنا في حضوره وبعدين في غيابه بقى سلوكهم مش منضبط، هيبقى دي مش أخلاق من الداخل، دي مجرد خوف خارجي من سلطة الأب. فقال كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. حكاية أطعتم كل حين، هو قال لهم في إصحاح 1:5 إن أنتم شاركتم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، يعني ما كنت معكم كنت مطيعين ومشاركين في الكرازة وفي الدعم المالي زي ما شرحنا قبل كده. ويقول تمموا خلاصكم بخوفا ورعدة، دي بقى عايزة كلام كتير. السيد المسيح على الصليب قال قد أكمل، يعني إذن هو تمم الخلاص، أما لنا ليه أتمم الخلاص إذا كان هو خلص وأكمل الموضوع. على فكرة دي فرق كبير جدا بيننا وبين الطوائف غير الأرثوذكسية، هم يعلمون بأن مدام المسيح صلب أنت مش مطلوب منك حاجة، ولو عملت حاجة يبقى كأنك بتقول للمسيح دمك مش كفاية، خلاصك مش كافي، فأنا بعمل حاجات أكمل بيها جهادك، بكمل بيها نعمتك. ولبعض المتطرفين فيهم قالوا ان كل الجهاد اللي بيبذله الانسان المسيحي هو اهانة لدم المسيح. وما اعمل ايه؟ قال لك استسلم كده، اسجد تحت الصليب وقول له يا رب يسوع قبلني وهو هيخلصك. اعمل ايه؟ مفيش عمل، لا يوجد عمل. الايمان فقط، النعمة النعمة النعمة، بالنعمة انتم مخلصون. الحقيقة الآية دي بترد بطريقة هادية جدا، بالرغم من المسيح خلصنا بخلاص كامل غير منقوص، لكن احنا يجب ان نتمم هذا الخلاص زي ما الآية بتقول. نتمم هذا الخلاص ان انا اقبله وان انا اسلك فيه وان انا استمر فيه حتى المنتهى. اقبله دي معناها المعمودية، معناها التناول، معناها التوبة. والتوبة مش مرة وخلصت، كل يوم بقدم توبة فبقبل خلاص وتممه. ومعناها ايضا قبول الروح القدس فيا بالميرون، ومعناها الاعمال الروحية، الصلاة والصوم والصدقة والخدمة وكل عمل روحي. ومعناها ايضا الاعمال الصالح، لان ايمان بدون اعمال ميت. هو ده تتميم الخلاص. تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. في أفسس 6 يقول احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. لاحظوا الآية دي والآية اللي احنا بنشرحها فيها دور على الإنسان. تمموا خلاصكم، الدور بتاع ربنا قام بيه، لكن انا عليا دور. زي ما يكون مثلا الحكومة عملت مستشفى محترمة جدا تعالج الناس، بس انا مفروض اروح لغاية هناك واخد العلاج، وبعدين لما اروح مفروض ان انا انتظم على اخذ الدواء واتابع مع الدكتور حتى يتم شفائي. لكن ما اقدرش اعتبر ان مجرد الدولة اقامت مستشفى محترم على اعلى مستويات واحدث طراز يبقى الناس خفت. مش لازم يبقى في دور ليا. الدولة ممكن توفر للناس المياه النقية في خزانات سهريج، لكن مش معنى كده الناس كلها ارتوت. لازم اقوم للحنفية واخد مياه واشرب. يعني الدور اللي عليا مهم حتى لو كان ضئيل. فربنا تمم لنا الخلاص، لكن ايه؟ انا محتاج اقوم واخد. عامل زي ايه؟ الله يريد ان جميع الناس يخلصون والا معرفة الحق يقبلوه، لكن عمليا مش كل الناس خلص ولا كل الناس هيخلص. ليه؟ لان في جزء على الناس. لو كان بإرادة الله المنفردة كان كل الناس دخلوا السماء. الله يريد كل الناس يخلصون، كل الناس يخلصون. وكان يبقى احنا في الحالة دي الله بيعملنا مش على اننا كائنات عاقلة حرة مريدة، كان بيعملنا على ان احنا مجبرين على قبول الخلاص. يدخلنا السماء يدخلنا السماء. بينما ربنا في البداية ما كانش خلقنا بهذه الصفة، هو خلقني أنا إنسان عاقل حر ومريد، عندي إرادة، وبإرادتي أقبل الخلاص أو لا أقبله، أقبل الإيمان أو لا أقبله، أتمم الخلاص أو لا أتممه، أدخل السماء أو أحرم نفسي منها. عشان كده قال تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. بس إن اعترفنا في دور على الإنسان. الدور الإنساني دوت لما بيغفل بيخلي شرح الإيمان غلط، لكن لما بيتحط في مكانه مظبوط يبقى الشرح مظبوط. لا احنا بنجور على الدور الإنساني ويبقى كله ربنا، ولا هنجور على الدور الإلهي ويبقى الإنسان بمجهوده. لازم في سينرجية، في تآلف، في شغل مشترك بين ما هو إلهي وما هو إنساني. عشان كده قال تمموا خلاصكم. بولس الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده. ليه بولس؟ ليه؟ يقول حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. إذا كان بولس العظيم اللي تعب جدا في الكرازة ونشر الإنجيل خايف على مستقبله الأبدي، يقول أنا خايف لحسن أكون أنا نفسي مرفوض، طب هتعمل إيه؟ يقول هتمم خلاص بإني أقمع جسدي وأستعبده. المنهج ده لازم نفهمه بكل الكتاب المقدس، لأن في ناس يخطفوا آيات ويشرحوا بيها مناهج مش مظبوطة، وبعدين لما نيجي نشرح يقولك أنتم متعصبين. حاجة عجيبة يعني، لما نيجي نشرح الصح اللي في الإنجيل يقول أنتم متشددين متعصبين وبتجيبوا سيرة الناس التانيين بطريقة مش مظبوطة. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. إيه حكاية الخوف دي؟ أنتوا عارفين إن الخوف طبيعي في حياة الإنسان، له دور، الخوف المظبوط الصحي يعني. اللي خايف يفتقر يروح يشتغل. لو أنا مش خايف من الفقر مفيش حاجة هتدفعني إن أنا أشتغل وأجيب فلوس. اللي خايف يموت من المرض بيروح يتعالج. لو أنا ما عنديش الخوف دوت هلاقي نفسي مفيش دافع يدفعني إن أتعالج. اللي خايف يسقط في الامتحان هيذاكر. اللي خايف العربية جاية من بعيد تخبطه هيبتعد عنها. فالخوف الصحي له دور في الحياة، لو زاد عن حده هيعطلني. يعني الولد اللي قاعد بكرة عنده امتحان وخايف مرعوب، حتى لو ذاكر مش مركز في مذاكرة من كتر الخوف فمش هينجح. ولو هو مش خايف خالص انت نفسك بتبقى قاعد متضايق، الولد ولا كأن ولا على باله ولا على باله، بقى احنا دافعين قد كده فلوس ودروس وانا حرق دمي معاه وقاعد يتفرج على الماتش ولا كأن في امتحان. يا ابني مش عندك بكره امتحان؟ هو ولا هنا. عدم الخوف دوت يضره، والخوف الزياده يضره. واحد واقف وسط الشارع ولا هم العربيات جايه هيتخبط، مش خايف، دي مش بطوله. لكن برضو الخوف الزيادة، تخيل واحد معدي لقى عربية جاية بسرعة خاف لدرجة تتلبخ هيتخبط. فإحنا عندنا في خوف صحي وخوف مرضي. لما يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة بيقصد بيها الخوف المظبوط اللي يحركني لقدام. عشان كده لما يجي واحد يطمني بقى بالنعمة أنتم مخلصون وذلك ليس منكم، معلكش اي دور، بقيت انا مش خايف، ودام مش خايف مفيش حاجة جوه تحركني ان انا اعمل حاجة. هل في طالب بعد ما يمتحن وتظهر النتيجة يبقى خايف من الامتحان؟ طيب لو جه استاذه وقال له انت ولد ممتاز انا نجحتك خلاص، احنا في مارس لكن انت نجحت وادي الدرجة حطتها لك هي في الشهادة، هيذاكر؟ مخلص زملاتي كلهم قلقانين وبيذاكروا، هو قاعد كده ليه؟ لانه اطمن انه نجح. فلو جه واحد النهارده قال لي انت ضمنت تدخل السماء، خلاص بقى انا مطمن مفيش خوف. هرجع لمعلمنا بولس اقول له انت بتخوفني ليه؟ بتقول لي ليه تميم خلاصكم بخوف ورعدة؟ ما الناس كلها بتقول لك الخلاص بالإيمان ودخلت السماء وضمنت الملكوت. يقول لي يا حبيبي ما تخليش حد يضحك عليك، لازم تبقى عينك في راسك لغاية آخر لحظة. الذي يصبر إلى الإيه؟ المنتهى فهذا يخلص. انظروا إلى نهاية سيرتهم، النهاية هي المهمة، العبرة بالنهاية. عشان كده يبقى في خوف صحي بيدفعني للعمل الروحي. ليه بنصوم؟ ليه بنيجي الكنيسة؟ ليه بندرس كتاب مقدس؟ ليه بنخدم؟ ليه بنتناول؟ ليه بنعترف؟ كل دي بيدفعني ليها خوفي على مستقبلي الأبدي. صحيح المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لكن المحبة الكاملة اللي طرحت الخوف إلى خارج يجب أن تكون مصحوبة بنوع من الحرص. أنا بحبك أخاف على مشاعرك، أدي كده كلمة أخاف. ولد بيحب أبوه جدا، بنت تحب باباها جدا، تبقى خايفة تزعله، خايفة على مشاعره، خايفة ان هو نظرته ليها تتغير، وتبقى بتسلك سلوكا تقيا جدا وسلوكا منضبطا عشان ما تجيبش لابوها الكلام يقعد على طول حبيبها. هي دي النفس مع ربنا، محبة كاملة لكن معاها خوف البنين مش خوف العبيد. يجب أن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. وبعدين يكمل: لأن الله هو العامل فيكم. بس تظبيط المفاهيم، لو قال لي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة وسكت هبقى مرعوب، ولو ما قالهاش هبقى مطمن طمأنينة مزيفة. فقال لي لا، لازم تتمم خلاصك بخوف ورعدة ومجهود، بس ما تخافش لأن الله هو العامل فيكم. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. يعني حتى الإرادة أن أنا أبقى إنسان محترم وإنسان روحاني، الله هو اللي بيولد هذه الإرادة في داخلي، وبعدين عشان أتممها بالعمل الله هو اللي بيعمل فينا. لا نستطيع أن نفصل ما بين ما هو إلهي ما هو إنساني. ولاحظوا أن احنا في لاهوتنا الأرثوذكس القبطي بنؤمن أن المسيح فيه اللاهوت والناسوت، فيهم اتحاد والانفصال، اتحاد لدرجة بنوا عليه طبيعة ايه واحدة، بس فيه اللاهوت وفيه الناسوت بس طبيعة واحدة، لأن ما قدرش أفصل ما بين ما هو إلهي ما هو إنساني شخص المسيح وفي حياتي. مين اللي بيتوب، أنا ولا ربنا بيتوبني؟ ايه الاثنين. الآية تقول ايه: توبني يا رب فأتوب. هقول له: يا رب لو انت ما حركتنيش مش عارف اتحرك. بس خلي بالك التعبير هنا، انت اتحركني انا اتحرك، مش انت اتحركني وانا نايم وخلاص الدور كله عليك. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فعلا زي ما حضرتك بتقول، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا الاثنين من أجل المسرة. يعني إيه من أجل المسرة؟ يعني ربنا فرحان بأنه يشتغل فيه، يحرك إرادتي ويخرج أعمال الله، لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون فهو مسرور بهذا. يقول معلمنا بولس في كورنثوس الثانية اصحاح 3: ليس اننا كفاة من انفسنا، كفاة دي جمع كف، ليس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شيئا كانه من انفسنا، بل كفايتنا من الله. المفاهيم دي متظبطة على الشعر كده في الفكر بتاع بولس الرسول، والكنيسة مستوعبها حلوة قوي. مهما عملت اقول في الاخر دي كفايتي من الله، انا ما عملتش حاجة، بس عشان ما هقول ما عملتش حاجة مش معناها نام. لكن قوم اشتغل يقول لك: ان عملتم ايه كل البر فقولوا اننا عبيد بطلوا. بس تعمل كل البر، مش اقول انا عبد بطل فنام بقى، او اقول ايه ما هي يا اخي محصلة بعدي، لو عملت كل البر انا عبد بطل، ولو ما اشتغلتش خلاص انا عبد بطل، فمش لازم التعب هنام في السكة وعبد بطل بعبد بطل. ينفع ده؟ لا. لو الواحد ما اشتغلش يبقى عبد متمرد، زي اللي اخد وزنة ما تجرش فيها، اللي اخد الوزنة ودفنها يبقى عبد متمرد. لكن انا هشتغل في الخمس وزنات او الثلاثة اللي ربنا ادهوني واربح بيهم خمسة او ثلاثة واقدمهم له، اقول له: وزا خمس وزنات سلمتني وإذا خمس وزنات أخرى ربحتها فوقها. فيقول: نعم أنا العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل فرح سيدك. وأنا داخل أقول للناس الحبايب بقى الملائكة والقدسين اللي تجروا وربحوا، أقول لهم: ده أنا عبد بطال. ليه عبد بطال؟ لأني عملت ما أمرت به، ما ليش فضل. وبعدين تعرف في الأول في الآخر ربنا هو العامل فينا بالإرادة والعمل، فأنا ملياش فاضي. لكن التاني الشرير الكسلان اللي ما تقدرش، لو واقف يقول أنا عبد بطال، ربنا يقول خدوه من إيديه ورجليه وتروحوه في الظلمة الخارجية، لأنه عبد شرير وكسلان. هو اللي ربنا اللي قال كده. فرق ربنا بيحكم على الإنسان أنه بطال، والإنسان بيحكم على نفسه أنه بطال، وربنا بيقول عليه ده عبد أمين وحكيم، تعالى أدخل. ليس أننا كفاء من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. وفي رسالة العبرانيين يقولوا آية جميلة، ليكملكم بين قوسين الله، يعني في كل عمل صالح هو يكملكم، بس أنتوا تشتغل، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح. هو اللي يعمل فيكم ما يرضي أمامه، بس انت استجيب واشتغل واتحرك. اشبه لكم زي ايه؟ جهاز يشتغل بالكهرباء، لو مفيش كهرباء يشتغل؟ طب لو فيه كهرباء وهو بايظ هيشتغل؟ لازم حاجتين، الكهرباء والكفاءة بتاعت الجهاز. لكن انت جبت تلاجة زي الفل لابنك وانت بتبني له شقة، وحطيت التلاجة دي في الشقة بس لسه ما دخلش تيار الكهرباء، هتتوقع تروح تاخد منها مية ساعة؟ تقول لي لا، ما هي التلاجة حلوة فعلا لكن ما فيش كهرباء، ما فيش نعمة. فلو انا كنت حلو قوي لكن ما فيش نعمة ربنا مش هعمل حاجة. طب جات الكهرباء، وصلناها للكهرباء للتلاجة، فوجئنا انها مش بتشتغل، هكتشف ايه ساعتها؟ تلاجة بايظ. نعمة ربنا موجودة وأنا نعسان على روحي مش شغال، يبقى في عيب. لازم التآزر بين الجهاد والنعمة، لازم ربنا يشتغل وأنا استجيب، لازم الكهرباء تدخل تلاقي فيه مطور بيقول أيوة أنا هو هشتغل. عشان كده يقول يكملكم في كل عمل صالح، لتصنع مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح. افتكروا الآية اللي قالها المسيح لأورشليم، كم مرة أردت ولم تريد، لما قالها أنا زواقف على باب أقع، إن فتح هدخل، ولما قال الأمين في القليل أمين في الكثير، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، لازم يكون في حتة الأمانة إن أنا أشتغل حاجة. بعد ما قال الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة، قال افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. افعلوا دي مش فعل أمر، يعني لنا شغل. يبقى اللي يقعد يقول لي النعمة فقط والإيمان فقط، أقول له ما في آية بتقول افعلوا كل شيء. الدمدمة هي إيه؟ عارفين في اللغة البلدي إيه؟ البرطمة. أنا ببص راحة الستات لأنه مش طرف البرطمة، يعني إن الواحد يقعد كده إيه يتذمر ويتكلم مع نفسه لأنه مش مبسوط، خايفة تتكلم بصوت عالي جوزها يزعق لها، فتقعد وهي شغالة في المطبخ تتكلم نفسها تبرطم، هي دي الدمدمة. والمجادلة هي المأوحة بقى، ان انا لا انا مش من نوع اللي برطم، انا هتكلم ما بيهمنيش. فقال لا دمدمة ولا مجادلة. الواحد يعمل كل شيء بروح الطاعة على الله والقبول عشان تبقى طعمها حلو. ما انا لما بنفذ الوصية بالدمدمة والمجادلة تبقى طعمها مش حلو. زي بالظبط لما حد يطلب مني حاجة أقوم جري وأنا فرحان ومبتسم وأجيبها وأجي طعمها حلو، لكن هنبرطم وهنجادل وفي الآخر ننفذ بعد ما كنت طفيت فرحتها، يبقى قطعت ولكن ما خدتش المكافأة بتاعتها. أنا متضايق والقبل مني الخدمة متضايق. عشان كده قال لا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلاكم المهلك. وبطرس في رسالته يقول كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، يعني ما نقعدش بقى ايه بعد ما باكل الناس وانا متذمر ان جم وشغلوني وعطلوني واكلوا كمان، ملوش لازم. يقول لك لقيني وانا اتغدين. يعني واحد لو قبل الناس ببشاشة وما فيش اكل احسن ما ياكلهم وهو بيتذمر. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. وحكاية المجادلة هي الملاججة في الحوار. يعني حلو ان احنا نتحاور مع بعض ونفهم، بس المجادلة معناها ايه؟ مش هنوصل لحاجة. كل واحد اللي في دماغه في دماغه، والحوار وصل الى طريق مسدود. فمفروض الانسان ما يشتركش في هذه المباحثات الغبية. يقول في رومية 14: من هو ضعيف في الإيمان فأقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. هي دي المجادلة، ان انا عايز اثبت لك ان دماغي صح وانت مش عايز تقبل، خلاص بقى. وبعدين يكمل في الآية 15: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئين بينهم كأنوار في العالم. إذا كان الله أبويا فعلا لازم أكون زيه، زي ما قال: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمس على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. ويقول: كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. إذا كنت أنا حكمت أن ابن لله لازم أكون زيه، الله ما عندوش لوم، فخلينا نسلك بلا لوم وبسطاء. البساطة معناها الإنسان يتعامل مع الناس ببراءة، عكسها الإنسان المكار الحويط اللي يقول كلمة يكون قاصد غيرها، اللي يضحك على دقون الناس. دي مش بساطة. أولادا لله بلا عيب، يقول أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، ده في بطرس الأولى 2:12، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. يفترون عليكم كفاعل شر، يعني إيه؟ يصطاد منك كلمة، يصطاد منك عمل ويشن عليك ويقول دول ناس دول فاعل شر. هو نفسه اللي بيشن عليك هيجد نفسه غصبا عنه بيمجد الله ويقول الناس ديك ناس كويس من أجل أعمالكم الحسنة. فيبقى الواحد يسلك بلا عيب في وسط هذا الجيل المعوج. أحيانا يقروها معوج، لكن هي تتنطق بالقراءة بتاعتها وفي الأصل اللغوي معوج. أصل معوج دي معناها عوجة واحدة، لكن معوج دي إيه؟ حاجة وحشة قوي، يعني كل طريقه معوج. وملتوي في تسنية 32 يقول: أفسد له الذين ليس أولاده عيبهم. جيل أعوج ملتوي. يعني يمكن معلمنا بولس استعار الآية دي من سفر التسنية. المسيح عايزنا إيه؟ في وسط الدنيا دي فيها فساد. لاحظوا بس مش عايزكم تيأسوا، يعني مهما قامت ثورات عشان تصلح الفساد بيشيلوا زيد يحطوا عبيت، مش كده؟ فالفساد في العالم موجود في العالم، يعني مش بس في مصر، كل الدنيا على مستوى كل العالم فيه الصفقات وفيه لتحت الترابيزة وفيه على أعلى المستويات الناس اللي بتتربح غلط. يعني واحد يرشح نفسه رئيس جمهورية في أمريكا، خلاص يعني ده ملاك نازل من السماء غرضه خدمة المجتمع وخدمة البلد. ما هو برضه فيها أغراض. هي السياسة كده والدنيا كده والعالم كده، ومهما تصلح فيه فساد يمكن، بس بتفرق نسبة الفساد من حتة لحتة. يعني بتفرق ان في 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 نظام يحاكم الناس ويحاسبهم ويطلع الغلطان ويحاكمه، وفي نظام تاني بيسيب السيد في السيد. ويمكن احنا هدفنا يمكن في الاستفتاء اللي كان مفروض يكون النهارده نتيجته حلوه، ان في الاخر يبقى في قانون يحاسب الناس، في دستور عدل يقول للغلطان انت غلطان. بس في الاخر وفي الاول العالم وضع في الايه؟ في الشر. طب احنا كاولاد الله لازم نكون احنا بلا لوم. اخبالك انت كابن لله مش محتاج دستور ولا محتاج قانون ولا محتاج نظام عدل، انت لوحدك عدل بلا لوم، وتسلك ببساطة مع كل الناس وبلا عيب. وفي وسط هذا الجيل المعوج الملتوي اللي هيظل معوج وملتوي لان ده اهل العالم، تبقى انت تضيئون بينهم كانوار في العالم. سيد المسيح قال انا نور العالم، وقال انتم نور العالم. ليه؟ لان المسيح فينا ينور. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. الدنيا كلها ماشيه غلط، انت في الوسط ده ماشي صح. انتم كنتم قبلا ظلمه، واما الان فنور في الرب، اسلكوا كاولاد نور. يا ريت المجتمع يتصلح ويمشي في النور، بس في الحاله دي هيبقى علينا مسؤوليه مضاعفه ان احنا النور بتاعنا يبقى اقوى عشان نظل اولاد الله. لكن لو عالم مظلم احنا وظيفتنا ان احنا ننور. تعرفين النجوم اللي في السماء بتبان امتى؟ لما تكون الدنيا ظلمه، يعني لو الليله قمريه ما تشوفوش النجوم. غير حكايه تشوف النجوم عز الظهر، ده حاجه تانية. لكن لما يكون الدنيا مظلمه يبان قوي اضواء في السماء بتاعه النجوم والكواكب. عشان كده احنا لما يكون الدنيا مظلمة هيبان نورنا. لما الدنيا تنور لازم ضوءنا يزيد. انتوا عارفين طبعا سكان المدن ما ياخدوش بالهم من دي، في نجمة بتبقى نورها باين مع شروق الشمس الصبح، اسمها نجمة كوكب الصبح. اتذكر يعني واحنا كنا طالعين من التسبيحة الصبح رايحين نريح شوية قبل ميعاد القداس، حاجة زي السام الكبير كده، كان الواحد يبقى طالع شايف الشمس بتشرق والنجمة دي باينة. ليه؟ لأن نورها قوي، بقيت النجوم تكون بهتت وبقت مش باينة. فالمسيح عايزنا زي نجمة كوكب الصبح دي المضيئة، حتى لو الدنيا منورة نبقى احنا أكثر ضياء، ولو الدنيا مظلمة نبقى احنا اللي منورين كأنوار في العالم. متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. عشان تنور لازم تتمسك بكلمة الحياة اللي هي الإنجيل وشخص المسيح. لو أنت تمسكت، بولس الرسول هيفتخر في يوم المسيح، هيقولها أنا ذو الأولاد الذين أعطيتنيهم. ويبقى السعي بتاعه ما طلعش أونطة، السعي بتاعه لم يكن باطلا. بص مثلا لو في طبيب عنده مريض نايم في المستشفى حالته ميؤوس منها، بس هو اعتبر المريض دوت يعني التحدي بتاعه، هيتحدى المرض مع هذا المريض، رايح جاي عليه ويتابعه بنفسه وبيديله أدوية ويقرأ في الكتب عشان يشوف إيه أحدث حاجة ويبعت يستورد له أدوية مخصوص، وبعد كده بعد ده كله المريض مات. هل يقدر يفتخر يقول أنا كان عندي مريض وأنقذته؟ ما هو مات. لكن إيه رأيكم لو المريض دوت فعلا قام على رجليه واسترد عافيته ورجع يزاول حياته كأنه ما كانش عياه؟ هي بالنسبة للدكتور ده ايه؟ فخر. بيسجل عنده ان في واحد كان وصل لحافة الموت ولكن صحي. هذه مشاعر بولس الرسول، بيقول لهم انتوا لو تمسكتوا بالحياة ومشيته زي أنوار بتضيء في وسط الظلام، في وسط هذا الجيل الملتوي المعوج ده. أنا هقف قدام نصيحة افتخر بيكم، لكن لو واحد فيكم ضاع هفتخر بإيه؟ ضيعه افتخاري. يبقى السعي بتاعي كان باطلا. عشان كده قال لأهل كرونسوس إننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. أنا فخركم يعني إيه؟ يعني هيقولوا إحنا تلامذة بولس بيفتخروا بهذا، حاجة من حقكم. خلي بالكم عشان في ناس بتنتقد الحتة دي، لا هي موجودة. بيقول إننا فخركم، أنتوا بتفتخروا بيا، بس أنا كمان بفتخر بيكم قدام المسيح في يوم الرب يسوع. طبعا يوم الرب يسوع اللي هو يوم المجيء الثاني. وقال لأهل تسالونيكي لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ مش أنتوا لنا موضوع افتخاري؟ عشان كده هو عايز يستمروا في الإيمان وفي التقوى وفي النور علشان يفتخر بيهم لألا يكون السعي بتاعه باطل. حكاية السعي الباطل قالها في غلاطيا، بيقول ان انا رحت بعد 3 سنين من ايماني بالمسيح صعدت الى البرية الى اورشليم. رحت اورشليم، صعدت بموجب اعلان، يعني ربنا قال له يا بولس روح اورشليم. عشان ايه؟ قال له عشان تعرض انجيلك على الاعمدة اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. قال عرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين اللي هم 3 دول، لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. ركزوا، بولس ده كان قاعد 3 سنين مع المسيح يتكلم معاه في البريه، ومع ذلك في الاخر المسيح قال له بص بقى الكلام اللي انت بتشرحه للامم ده صعد له شيء بعد 14 سنه. روح قولوا لبطرس يعقوب يوحنا شوف رايهم ايه. طب يا رب ما تقول لي انت. قال له لا، انا عايزك تبقى مندمج في الجماعه الكنسيه، مش منعزل. ما تقولش راسي راس المسيح وانا باخد كلام المسيح. روح اعرض عليهم انت بتقول ايه في الشرح بتاعك، علشان ما تبقاش الكرازه بتاعتك مش مظبوط. تخيلوا قد ايه، بالرغم ان ربنا بيتكلم معاه فمن لاذن، ولكن مع ذلك عشان ما يفقدش اتضاعه قال له روح اعرض انجيلك. في تسالونيكي قال لهم لم احتمل ايضا لما سمعت عنكم كلام مش كويس، ارسلت لكي اعرف ايمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. كل المجهود اللي عمله بولس هيضرب في صفر لو الناس دول ما استمروش في الايمان والتقوى كما ينبغي. وبعدين يقول لهم لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين. التعبير العجيب ده أنسكب، السكب ده حاجة تليق بالسوائل، فأنت تنسكب إزاي يا بولس الرسول؟ بصوا في تيموثاوس الثاني قال لهم إيه، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. لما حس أنه قرب يموت شعر أنه هو بينسكب، يعني خلاص بيدلق كده وهيضيع ويروح السماء، يعني حياته على الأرض خلاص بتنتهي. لكن السكيب ده هيفكرنا بحاجة، خصوصا لما قال أنسكب على ذبيحة إيمانك. في العهد القديم بعد ما يذبحوا الذبيحة يحطوها على المذبح كانوا بيجيبوا خمر يسكبوها على الذبيحة. الخمر ده فيه الكحول علشان النار تولع في الذبيحة، والخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح. فعايز أنا يقول لهم أنا زي ما يكون إزازة خمر وبتدلق بتهرق بتضيع، فأنا عمري بضيعه عشان خاطركم وأنا قابل. والخمر الذي يرمز للفرح عايز يقول ان انا بنسكب عليكم وانا فرحان مش متضايق. انسكب على ذبيحة ايمانكم. عايز يقول لهم ان انتوا الايمان بتاعكم هيخليكم مثل ذبائح بتتذبح من اجل الله، وانا الخمر اللي بيشعل هذه الذبيحة، انا بنسكب وانتوا بتتذبحوا، وربنا بيقبل هذه الذبيحة، ذبيحة ايمانكم وخدمته. عشان كده قال أسر وأفرح معكم أجمعين، لأن الخمر برمز للفرح. حكاية ذبيحة إيمانكم في رومية 15 قال إيه؟ أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن. كلمة مباشرا يعني بأمارس هذا الإنجيل ككاهن، يعني بصفتي كاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. إيه قربان الأمم؟ كل إنسان يؤمن بالمسيح من الوثنيين صار في ضمير الكنيسة ذبيحة بتقدم لله، أدي قربان الأمم. وأنا الكاهن اللي عجيب الناس بدحهم لربنا، طبعا ذبيحة روحية مش سفك دم، وأنا بنسكب على هذه الذبيحة عشان تبقى مقبولة. في فرق يا جماعة بين واحد عمال يقول للناس روح اعترف، روح توب، اقرأ الانجيل، بطل الخطية، صلي صلاه نص الليل، وهو قاعد محله سر ما بيعملش حاجة، عامل زي عسكر المرور اللي يقول ده عدي وده اقف، وبعدين ده اقف وده عدي وهو واقف مكانه. الحياة الروحية ان انا كخادم اقدمك ذبيحة وانا بنسكب عليك. فبولس الرسول بيقول انا بنسكب، يعني انا بتذبح معاكم، واحنا مع بعضينا نفرح جميعا، افرح معكم اجمعين. يقول لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. احنا الاثنين متضايقين لكن انا فرحان بهذه الضيقة، احنا الاثنين بنتذبح وانا بنسكب وبنولع نار، وانا الوقود، انا البنزين وانتوا الوقود الذبيحة نفسها، كلنا بنحترق من اجل المسيح، بس واحنا بنعمل كده احنا فرحانين. جميلة التعبيرات بتاع بولس الرسول. زي ما قال لأهل كلوسي، الان افرح في الامي لاجلكم واكمل نقاء الشدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. يعني أكمل نقاء شداد المسيح دي قدامكم الآية، تعرفين دي معناها إيه؟ عايز يقول أنا مقدر لنفسي مقدار قد كده من الألام عشان خاطر الكنيسة، عشان خاطر المسيح. المقدار ده لسه مكملش، شدائد المسيح في جسمي دي لسه ما كملتش، فأنا مش مستغرب لما حد يضطهدني، حد يشتمني، حد يشن علي، حد يضربني، حد يسجنني، لسه في معيار لشدائد المسيح في جسمي لسه بكملها. بس هنا عجيب لما قال لأجل جسده اللي هو الكنيسة. انت تتألم يا بولس الرسول عشان تاخد أكلير، يقول مش كده وبس، ده انا بتألم عشان خاطر الكنيسة تنمى. الألام بتاعتي والتعب بتاعي هيقول إلى بنيان في الكنيسة، فأنا فرحان. عارفين الأم اللي بترضع ابنها من جهدها ومن تعبها ومن صحتها وهي فرحانة، الأب اللي بيشتى وبينحل عشان خاطر يسعد ولاده وهو فرحان. فده بولس الرسول بيقول أنا أتعب وأفرح في ألامي لأجلكم، هكمل نقاء الشدائد المسيح في جسمي، كل حاجة نقصة فيا لسه هكملها عشان خاطر الكنيسة اللي هي جسد المسيح. لذلك بقى في الآية 18 يقول إيه؟ وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. مهما جت عليكم ضيقات وألامات واضطهادات خليكم فرحانين وفرحوا معي، لأن احنا عارفين ان هذه الألام تقول إلى مجد
وتؤول إلى بنيان، تؤول إلى مجد وإلى بنيان. بصوا البذرة اللي بتتغرس في الأرض، أول حاجة بتترمي في الأرض، دي حاجة مش حلوة يعني، والأرض لازم تكون طين مش سيراميك ولا إيه؟ لو إحنا رمينا بذرة على الأرض سيراميك هتنبت بورسلين؟ لازم الأرض تبقى إيه؟ طين. وتترمي على سطح الأرض ولا تدفن جوه؟ تدفن جوه وتداس بالأرض. دي البداية. أول ما بتنبت بتعمل إيه؟ القشرة اللي حوالين البذرة تتفتق. لو أنا بتخيل البذرة دي عندها أعصاب حسية وبتحس، مش تتألم وهي بتتقطع كده وبتتفتح، وبعدين جدر يضرب لتحت وساق يضرب لفوق ومجهود بتعمل البذرة عشان تنبت. بس لو ما كانش كده مش هتنبت. الأم اللي بقيت بريجنانت مش في ألم، في تعب، في مجهود بتعمله، مع ان الحاجة دي حاجة طبيعية، لكن في الطب يعتبروها بيشنت كيس. الطبيب اللي بيتابع المرأة الحامل دي بيعتبرها كيس. طب هي مش عيانة؟ لا، بس هي مرهقة تعبانة، في مجهود بيعمله الجسم، والجنين اللي في بطنها بياخد من قوتها ومن قوتها ومن جهدها ومن دمها. طب هي زعلانة؟ انت عارفين تبقى زعلانة امتى؟ لو ما حبلتش. شفت مشاعر ربنا ومشاعر الكنيسة، مشاعر بولس الرسول فرحان بانه بيتعب، وقال لهم افرحوا انتوا كمان، بهذا عينه يكونوا انتم مسرورين ايضا وافرحوا معي. وبعدين يقول على اني ارجو في الرب يسوع ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي اذا عرفت احواله. انا ارجو ان ابعت لكم تيموثاوس بسرعه. طب ما تجيش انت ليه؟ قولوا لي ليه؟ وكان مسجون، هو بيكتب رساله هو مسجون. وفي حياة تيموثاوس بالنسبه له مهم يقعد يخدمه ويتابعه في السجن، يجيب له اكل، يجيب له حاجه. فهو بين نارين، ابعت لكم تيموثاوس ولا سيبه عندي يخدمني شوي؟ قال لا، انا هرجو ان انا ابعت لكم بسرعه. طب ليه؟ قال علشان لما يعرفني اخباركم هفرح. طب بولس الرسول انت متوقع انك هتفرح لما تعرف اخبارنا؟ شفت الرجاء الجميل؟ ايوه طبعا، لما هعرف افكاركم هفرح. انت عارفين ليه؟ لان عارف ان انتوا ناس كويسين. ده الايحاء الايجابي، حتى لو كنتوا وحشين يلا صلحوا نفسكم بسرعه عشان لما يجي تيموثاوس ويجي لي يقول لي اخباركم هفرح. حق إيجابي، هتبقوا حلوين لما أسمع أخباركم هفرح. تيموثاوس بالنسبة لبولس حاجة مهمة جدا، يقول كده عنه في رومية 16، تيموثاوس العامل معي. في تسالونيك يقول تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح. نموذج رائع جدا إزاي نخدم مع بعض ونحترم بعض ونحب بعض ونقدم بعض. تيموثاوس تلميذ لبولس، مع ذلك يقول عليه ايه؟ العامل معي واخانا وخادم الله. كلام جميل. ويقول ايه بقى في فيليبي؟ لان ليس لي احد اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص. ايه رايكم في المدح ده بقى؟ ما عنديش حد تاني زي تيموثاوس. نظير نفسي يعني ايه؟ زي بالظبط، يعني لما هيجي لكم هحس ان انا اللي جيت، مش هبقى متشكك في التقارير اللي هيقدمها لي، ولا هحس ان انا غبت عنكم. هو جه كأن انا جيت. اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. دي بقى الآفة اللي ممكن تصيبنا احنا كخدام، ان انا في الخدمة بفكر في نفسي مش في المسيح. اول ما ادخل في حتة بفكر في نفسي، لا نفعت نفسي ولا نفعت الخدمة. زي ما يكون فيروس ودخل بوظ عضو من أعضاء الجسد، لا نفع ولا نفع. زي مثلا ايه عند في الطب اللوز دي، ده عضو مهم مهم جدا، طول ما هو موجود بيقبض على الجراثيم اللي داخله ويموتها. طب لما تحولت اللوز الى بؤرة صديد نعمل ايه؟ تتشال احسن، لا نفعت الجسم ولا نفعت نفسها. الكبد ده عضو مهم جدا، طب لو جاله فيروس سي وباز، عايزين ننقل الكبد بقى. فاذا الانسان الذي يفكر في نفسه وهو بيخدم المسيح اصبح معوق للخدمة مش خادم. بولس الرسول كان بيعاني من الحتة دي، ما لقاش في وسط الخدام اللي حواليه غير تيموثاوس، قال لهم ده بالذات نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص، لكن الباقيين يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. ارجو ان احنا نراجع نفسنا سواء بنخدم او ما بنخدمش. يعني واحد في البيت، هل انا بهتم بنفسي وناسي الناس اللي حواليا؟ في كورنثوس الاولى لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر. وعلى المحبه يقول المحبه لا تطلب ما لنفسها. اما اختباره اختبار تيموثاوس فانتم تعرفون انه كولد مع اب خدم معي لانجيل لاجل الانجيل. يعني مشاعر تيموثاوس انه كان بيشتغل معي كابن وانا ابوه. الايه دي داخله في حته الكاهن نقول له ابونا ولا ما نقولوش يا ابونا، اهي موجوده كولد مع اب. عشان يقول عليه كمان ارسلت اليكم تيموثاوس، ده بيقول لاهل كرونس، الذي هو ابني الحبيب والامين في الرب. يعني تيموثاوس يقول له يا ابويا، لان هو بيقول ده ابني. ويقول عنه في تيموثاوس الاولى الى تيموثاوس الابن الصريح في الايمان، ومره تاني في تيموثاوس الثانيه الى تيموثاوس الابن الحبيب. يبقى في هنا بنوه روحيه وابوه روحيه. هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حالا. ايه ارى احوالي؟ يعني ايه؟ انت عارفين كان ايه؟ محبوس على ذمه التحقيق، فمش عارف هيحكمه بالسجن ولا بالاعدام ولا بالافراج. فقال يعني خليه شويه معايا لغايه ما ارسى على حل، انا مش عارف ايه اللي هيحصل. لما ارى احوالي ايه اللي هيحصل بإذن الله هبعته لكم. وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. أثق بالرب أن أنا هطلع براءة وأجي لكم. بولس الرسول مش بيفكر في البراءة من أجل ذاته، ولكن من أجل الإيه؟ خدمة. ده هو فرحان بتيموثاوس أن بيفكر بالطريقة دي، فكرش نفسه خالص. المهم الخدمة، المهم الناس، المهم انتشار الإنجيل، المهم مش مهم مين، مش مهم مين، المهم الخدمة. أثق بالرب إن أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. يقول لك لأهل فليب في الإصحاح الأولاني، فإذا أنا واثق بهذا أعلم إني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم فرحكم في الإيمان. هاجي لكم وأقعد معاكم عشان تتقدموا وتفرحوا. وقال لفيليمون أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. ما كان برضه بيكتب رسالة ده هو في السجن، فعنده شمم خبر، عنده ثقة في الله، ربنا عرفه انه هيطلع براءة، هيخرج من السجن ويكمل خدمته. فقال له وضب لي مكان عشان انا واثق ان ربنا سأوهب لكم. يعني خروجي من السجن عبارة عن ايه؟ وهبة، هدية ربنا يديها لكم. ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم أبفروديتس اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. كلمة المتجند معي دي قالها برضو عن أرخبص في رسالة فيليمون. شوف ايه أبفروديتس ده قال عنه، اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، هبعته برضو مع تيموثاوس. ورسولكم دي بالرغم ان أبافروديتس ما هوش من رسل المسيح، احنا عندنا رسل 12 و70 زائد بولس، لكن مع ذلك اداله اللقب ده كده لانه بيخدم خدمة رسولية زي ما قال عن تيتوس. اما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، واما اخوانا فهما رسول الكنائس ومجد المسيح. يعني كانوا بيديهم الألقاب دي نتيجة خدمتهم اللي ليها طابع رسولي. حكاية الخادم لحاجتي، هو في السجن، هو متعود بره السجن كان يشتغل بيصرف من انتاجه على الناس اللي معاه، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. لكن طول ما هو في السجن عايز حد يجي يخدمه، يجيب له اكل، يجيب له لبس، واذا كان هو اذا كان مسموح له في الشغل في السجن يعمل حبه شغل يدين، جايز ياخد الحاجه دي يبيعوها، اهو بيخدمه. بس قال الكلمه دي لاهل كرونسوس: احتياجي سده الاخوه الذين اتوا من مكدونيا، وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وساحفظها. الجزء طبعا ده انا بجري فيه ليه؟ لان الكلام فيه سهل وعادي. قال لهم: إذ كان مشتاقا إلى جميعكم. أبافروديتس كان برضو متشوق يروح يشوفهم، ومغموما. إيه اللي غمه ده؟ قال: لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. تخيلوا، هو مرض وخف. إيه اللي زعله؟ زعله أن الخبر وصل للناس بتوع فيلبي أنه عيان. فقال: بس ليه تقولوا لهم؟ ليه تشغلوهم؟ بولس الرسول ممكن تسمح لي اروح مع تيمساوس عشان يشوفوني سليم فيفرحوا. خلي بالكم كل واحد بيفكر في ايه؟ في الاخرين. حاجه جميله. كان مشتاقا الى جميعكم ومغموما لانكم سمعتم انه كان مريضا، زي ما قال لاهل فيلبي: كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. اما بقى أبافروديتس فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه. بولس الرسول، طب افرض أبافروديتس مات، كان يبقى ربنا ما رحمهوش؟ قال: لا، برضو كان رحمه ودخله السماء. وما ليه قلت الشفاء من المرض أنه رحمة؟ قال: علشان يخدم. بصوا بقية الآية: وليس إياه وحده رحمه، بل إياي أيضا، لألا يكون لي حزن على حزن. ايه المشاعر الرأية دي بتاعت بولس؟ يقول ده بيساعدني وبيجيب لي الحاجة بتاعتي، لو كان مات كنت انا زعلت، فربنا رحمه ورحمني انه شفاه. فأرسلته اليكم بأوفر سرعة حتى اذا رأيتموه تفرحون ايضا واكون انا اقل حزنا. خلي بالكم هنا، انتوا تفرحوا بس انا مش قادر افرح لانه سابني، هبقى اقل حزنا، حزين على انه سابني، لكن الحزن قليل لان انتوا فرحانين. ما قالش واكون انا ايضا فرحان، قال اقل حزنا بسبب فرحكم. طب ايه الحزن سببه ايه؟ بولس يقول لانه هو سابني. فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم. اقبلوه في الرب بكل فرح، وصية جميلة. وليكن مثله مكرما عندكم، يعني النوع دوت، النوع ده لازم تكرموه. خلي بالكم دي وصية بتخلينا احنا نكرم القديسين وخدام الله لما يكونوا في النوعية بتاعت أبافروديتس وتيمساوس، وحسب ماشي حسب الكتاب المقدس. آخر آية بقى: لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. شوف الوصف هنا، عشان خاطر عمل المسيح قارب الموت، يعني واضح بقى انه مرض نتيجة تعبه في الخدمة، جايز مجهود زيادة، عرض نفسه للبرد، عرض نفسه لأي مخاطر، هو رايح جاي في الخدمة مش سائل في نفسه. من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. يعني عايز يقول انتوا كنت مفروض يقفل أهل فيلبي تخدموني وأنا في السجن، بس انتوا مش هتقدروا تيجوا. ابو فردكس واحد منكم هو اساسا من اهل فيليب جالي يخدمني في السجن عشان كده عي من كتر مشاوير والمروح والمجي والمجهود والتعب والدخول للسجن والخروج منه. بس هو كان بيجبر نقصان خدمتكم ليه لأنه هو مندوب عنكم وخاطر بنفسه. عشان كده لما خف لازم يجيلكم بسرعة يفرحكم وانتوا تقبلوه بكل فرح وتكرموه لأنه يليق بهذه الكرامة. لإلهنا المجد الدائم لبالأمين.